الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قبل الدخول في هذه الآية اللاحقة التي ترتبط تمام الارتباط بالآيتين السابقتين عليها، بقيت عدة نكات ترتبط بالآية السابقة، وهي قوله لا إكراه في الدين، نشير إليها إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك ندخل في بحث هذه الآية التي تلوناها على مسامعكم. النقطة الأولى أن الآية السابقة وهي قوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، جمعت بين عدم جواز الإكراه وبين وجوب الدفاع. وبعبارة أخرى أن الآية وإن نهت عن إكراه الآخرين على الدين وأنه لا يجوز ذلك، ولكنه في قبال ذلك أيضا هذا الحق الذي حفظته للآخرين بأن لا يكرهوا على ما لا يريدون حفظته أيضا لنفس المسلمين، فكما لا يجوز إكراه الآخرين على ما لا يريدون، أيضا لا يقبل الإسلام من أي أحد أن يكره أتباعه على ما لا يريدون، فإنهم إذا قبلوا الإسلام دينا فلا يحق لأحد أن يكرههم على غير ذلك. هسه من أين نستنتج هذه القضية؟ من قوله فمن يكفر بالطاغوت، فإن من لوازم الإيمان أن الإنسان يكفر بالطاغوت، ومعنى أنه يكفر بالطاغوت يعني أن لا يقبل رأيا من آراء الطاغوت، أن لا يكون تابعا للطاغوت، ومن الواضح أن لا يكون تابعا للطاغوت، هل الطاغوت يرفع يده عن الأمة الإسلامية بمجرد النصيحة والموعظة؟ أو أنه في جملة من الأحيان يجب على المسلم وعلى الأمة الإسلامية أن تقاوم الطاغوت، ولكن تقاومه ماذا؟ بالقوة، لأنه هو يريد أن يفرض اعتقاده، فكره، ثقافته، سياسته، اقتصاده ونحو ذلك على الأمة أو على الفرد، والإسلام يقبل ذلك من الطاغوت أو لا يقبل؟ لا يقبل، ومن هنا يأمره بأن يرفض الطاغوت. يرفض الطاغوت ليس على مستوى اللفظ، يرفض الطاغوت ليس على مستوى الاعتقاد، يرفض الطاغوت اعتقادا ولفظا وسلوكا خارجيا، ألا يسير وألا يسلك سيرة وسلوك الطاغوت. وهذه في جملة من الأحيان، إما يكون رفض الطاغوت رفعا وإما أن يكون دفعا. أما كونه رفعا فإننا نجد أن كثيرا من الأمم الإسلامية الآن تعيش تحت وطأة الطاغوت، إذن لكي يتخلص من عبادة الطاغوت ويكفر في الطاغوت لابد أن يهيئ ماذا؟ القوة التي تسمحه بأن يتخلص من الطاغوت، هذا رفعا أو دفعا. الأمة الإسلامية التي تحررت من الطاغوت إذا أرادت أن تحتفظ بحريتها فلا بد أن يكون لها من القوة ما تدافع به عن اعتقادها وعدم كونها تحت وطأة الطاغوت. ومن هنا لا تنافي بين هذه الآية المباركة وهي قوله لا إكراه في الدين وبين قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن هذه الآية في الوقت الذي أمرت وقالت بأنه لا ينبغي للمسلم أن يكره الآخرين على دين لا يرضونه لأنه قد تبين الرشد من الغي، كذلك لا يسمح للآخرين بأن يفرضوا ثقافتهم ودينهم على من؟ على الأمة الإسلامية. إذن هذه الآية من جهة لم تجز الإكراه ومن جهة أخرى أوجبت ماذا؟ أوجبت الدفاع. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي لا بد أن يشار إليها هو أن الآية قالت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقد ذكرنا بالأمس أن العروة الوثقى مفرد. ما هو هذا الشيء؟ هل هو القرآن؟ هل هو العترة؟ أم هو القرآن والعترة؟ أي شيء؟ إن قلنا القرآن وحده لا نقبل، إن قلنا العترة وحدها لا نقبل، إن قلنا القرآن والعترة فكان ينبغي ماذا؟ ها؟ أن يفرد أو يثني؟ لا بد أن يثني، مع أن الآية ماذا قالت؟ ها؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى. الجواب عن ذلك لعله اتضح من البحث الأمس، وهو أن القرآن والعترة حبلان أو حبل واحد. إذا كان اثنين عند ذلك يأتي هذا الكلام، أما إذا كان شيئا واحدا حبل واحد عروة واحدة إذن القرآن والعترة هي هذه العروة. والشاهد على ذلك الآية 3 من سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن العروة الوثقى هو الإسلام، ولكن إسلام بلا عترة إسلام أو ليس بإسلام؟ ها؟ ورضيت لكم الإسلام، هذه الألف واللام الموجودة في الإسلام، ألف واللام العهدية، هذا الإسلام الذي أكملته بالولاية وأتممت النعمة عليكم بالولاية، الآن رضيته لكم ماذا؟ ديناً. إذن العروة الوثقى هي الإسلام، ولكن الإسلام هو القرآن وحده أو القرآن والعترة؟ الجواب أن الإسلام بنص القرآن الكريم هو القرآن والعترة. النقطة الثالثة، أن الإنسان إذا أراد أن يحفظ نفسه فلا حافظ له إلا الدين، إن الدين هو الحافظ. والبعض يتصور أنه هو يحفظ الدين، القرآن يقول لا مولانا الدين يحفظكم. البعض يتصور أنه إذا ذهب فالإسلام ماذا ينتهي، يتصور أن الإسلام قائم به. الله سبحانه وتعالى يقول لكل المؤمنين بالإسلام أن الإسلام هو الحافظ له، أنتم تحفظون بالإسلام لا أنتم تحفظون ماذا؟ الإسلام. فلهذا قالت الآية المباركة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني حفظ نفسه عن السقوط. فلهذا قالت الآية المباركة ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إذن إذا أراد الإنسان أن يحفظ نفسه من السقوط فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، لا طريق له إلا التمسك ماذا؟ إلا التمسك بالإسلام، إلا التمسك بالقرآن والعترة، يعني هو الحافظ. الأمر النقطة الرابعة وهي النقطة الأخيرة تقريبا من هذه الآية المباركة، والله سميع عليم. لماذا ختمت الآية بهذين الاسمين الشريفين؟ الجواب أنكم تعلمون أن الآية قبلها أو المقاطع التي قبلها تكلمت عن الإيمان والكفر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ومن الواضح كما تعلمون أن الإيمان والكفر له بعد قلبي وله بعد ماذا؟ لساني. له بعد باطني وله بعد ظاهري. فالبعد الباطني يعلمه الله، والبعد اللساني ماذا؟ يسمعه الله. فلهذا قالت الآية والله سميع عليم، يعني ما يصدر منكم لسانا من كفر وإيمان فهو السميع له، وما تعتقدونه في قلوبكم من إيمان أو كفر فهو ماذا؟ فهو يعلمه. فتلخص من هاتين الآيتين الشريفتين، يعني الآية السابقة وآية لا إكراه في الدين، أن القرآن، التفتوا جيدا إلى التسلسل المنطقي الذي يوجد بين هاتين الآيتين كالتسلسل الرياضي والعدد والأعداد. الآية الأولى يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هناك بينت كل معارف التوحيد، ولكن لا بنحو التعبد بل بنحو الاستدلال العلمي المتقن والمحكم. فلهذا هناك أثبتت صفاته وبعض صفاته أثبتت علمه ونحو ذلك. كل المباحث التي تعرضنا لها في مباحث آية الكرسي كلها ثبتت بالبرهان. إذا ثبتت معارف التوحيد بالبرهان، الآن قالت الآية اللاحقة لا إكراه في الدين. لماذا لا إكراه في الدين؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي بالبرهان فيما سبق. إذن لا إكراه في الدين. لماذا؟ باعتبار أن كل معارف التوحيد التي وردت قبل ذلك استدل عليها بالبرهان المحكم، فلهذا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فإذا تبين الرشد من الغي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والله سميع عليم. إذن هناك تمام الانسجام بين الآية السابقة الله لا إله إلا هو الحي القيوم وبين آية لا إكراه في الدين. أولا استدلت على معارف التوحيد، ثم بينت أنه لا إكراه لأنه قد تبين الرشد من الغي، ومن هنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن في الضمن أيضا أشارت أن من آمن فقد استمسك، ومن كفر بعد ما بينت الآثار، ولكن باللازم يتضح أنه فقد ماذا؟ فقد سقط وهوى. هذا الأمر الأول المستفاد من هاتين الآيتين. الأمر الثاني المستفاد من هاتين الآيتين أن أسلوب القرآن في بيان الدين وفي تبليغ الدين هو أسلوب الدعوة بالحكمة والبرهان والعقل، وليس أسلوبه هو أسلوب الدعوة بالسيف والقوة. وبتعبير آخر، الآية كأنها قالت أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو أسلوب القرآن في بيان الدين، وليس أسلوب القرآن هو القوة والسيف. نعم، القوة والسيف بينا موضعه وبينه القرآن أنه للدفاع عن مكتسبات الدين أو للدفاع عن الحق الفطري للإنسان في التوحيد. إذن أسلوب القرآن ليس هو أسلوب القوة والقهر، وإنما أسلوبه أسلوب الاستدلال، قد تبين الرشد من الغي. ومما يترتب على ذلك، على هذه الفائدة الثانية المستفادة من الآيتين، بعد دعوى المستشرقين أو بعض المستشرقين أن الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف وإلا بسيف علي عليه أفضل الصلاة والسلام، بعد هذه الدعوة لا معنى لها قرآنيا كما أشرنا إليه، وعلى مستوى السيرة أيضا كذلك. أنت عندما ترجع إلى سيرة النبي الأكرم، أما في الفترة المكية فواضح أن هؤلاء مو فقط لم يكرهوا أحدا عن الدين، بل لم يؤذن لهم حتى يدافعوا ماذا؟ عن أنفسهم. عندما جاءوا إلى المدينة أذن للذين يقاتلون بأنهم ماذا؟ ظلموا. إذن في الفترة المكية حتى إذن الدفاع كان لم يكن موجودا، إنما وجد الدفاع متى؟ بعد دخولهم في الفترة العصر المدني. وفي العصر المدني إذا أردنا أن ننظر إلى العصر المدني نجد أن العصر المدني الفترة الأولى منه كانت حروب دفاعية عن النفس، لا يوجد فيها إكراه لأحد. وعندما قوي المسلمون واستطاعوا أن وصلوا إلى قدرة يستطيعون أن يكرهوا الآخرين، مباشرة نزلت الآية لا إكراه في الدين، فمنعتهم أن يكرهوا أحدا على الدين. فأين أن الإسلام انتشر بالسيف؟ إذا في الفترة المكية فلم يكن هناك دفاع فضلا عن غيره. إذا في الفترة المدنية ففي الفترة المدنية القسم الكبير منها كان للدفاع، وعندما قوي المسلمون واستطاعوا أو وصلوا إلى مرحلة يستطيعون أن يكرهوا الآخرون نزلت الآية ماذا؟ نزلت الآية لا إكراه في الدين. إذن على مستوى البحث النظري، على مستوى البحث العملي لم ينتشر الإسلام بقوة السيف. النقطة الأخيرة التي لا بد أن يشار إليها ولعلها ترتبط بالأبحاث الأخلاقية أكثر منها بالبحث التفسيري، هو أنه لا بد أن نميز بين إكراه القلب وبين إكراه النفس. فإن إكراه القلب إما غير ممكن كما بينا وإما غير جائز، أما إكراه النفس فمن الفضائل الأخلاقية. فلهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين قال إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدبارا فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها، فإن القلب إذا أكره عمي. القلب لا بد أن يقبل الشيء باختياره وإرادته، وبعبارة أخرى إذا توفرت أسباب الاعتقاد فالقلب يعتقد، إذا لم تتوفر فبالإكراه لا يقبل القلب، وإنما ماذا؟ وإنما يعمل القلب. إذن بل تعمل الأبصار التي في القلوب، واحدة من أسباب عمي القلوب هو ماذا؟ إكراه القلب. ولكن في نفس كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا وردت هذه الجملة أو هذه الكلمات القصار الكثيرة، قال أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه. خب هناك يقول بأن القلب إذا أكره عمي، وهنا يقول ماذا؟ أفضل أعمال ما أكره نفسك. أي أو قوله حفة، هذا القول لرسول الله ينطع أمير المؤمنين عن رسول الله، حف الجنة بالنار وحف النار ما بالشهوات. أو قوله المكارم بالمكاره. إذن لابد أن نميز بين إكراه القلب فإنه يؤدي إلى العمى، وبين إكراه النفس فإنه ماذا؟ حقيقة أخلاقية وهي مطلوبة جيدا. أما الآن التمييز بين بعد القلب والنفس ومراتب النفس ومراتب القلب، بعد هذا مقول إلى بحث أخلاقي. تقريبا هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالآيتين السابقتين. أما الآية اللاحقة وهي قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه الآية أما البحث الأول فيها فهو بيان وجه الارتباط بين هذه الآية والآية السابقة عليها. الآية السابقة بينت قالت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كأن قائلا يسأل أو سائلا يسأل يقول الإنسان إذا آمن بالله سبحانه وتعالى فما هي النتيجة المترتبة؟ مباشرة أجابت الآية أن الإنسان المؤمن يدخل في ولاية الله، هو النتيجة ما هي؟ فإذا دخل في ولاية الله الله يخرجه من الظلمات إلى النور. أما الذي لم يجتنب الطاغوت فيدخل، يدخل أين؟ في ولاية الشيطان. وما هي النتيجة المترتبة على من يدخل في ولاية الشيطان؟ قالت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كأنه هذا تفصيل للمقطع السابق في الآية السابقة. قالت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. في هذه الآية الثالثة مباشرة بينت ما هي آثار الإيمان بالله وما هي آثار الإيمان وعدم الكفر بالطاغوت. آثار الإيمان بالله أن يدخل الإنسان في ولاية الله، وإذا دخل الإنسان في ولاية الله يخرجه من الظلمات إلى النور. هسه هذا الخروج أيضا بأي معنى إن شاء الله بحثه يأتي، فرد فرد مفردة مفردة من هذه الآية أيضا لابد أن نبحث. وكذلك أنه من لم يكفر بالطاغوت فأيضا يدخل في ولاية الشيطان، في ولاية الطاغوت، وإذا دخل في ولاية الطاغوت ما هي النتيجة؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات، والنتيجة هذه في الدنيا، وأما في الآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذه الجملة أو هذه الآية الثالثة كأنها أرادت أن تفصل آثار الإيمان بالله وآثار الدخول في طاعة ماذا؟ في طاعة الطاغوت على مستوى الدنيا وعلى مستوى ماذا؟ الآخرة. هذا مطلب. الآن احنا نحاول في هذا اليوم نقف على المجمل الكلي للآية، وإن شاء الله تفاصيل الآية بعد ذلك نحاول بالمقدار الذي يناسب هذه الأبحاث ندخل فيها. الحقيقة الأولى التي ذكرتها الآية المباركة قالت الله ولي الذين آمنوا. التفت جيدا، إذا يتذكر الإخوة نحن في البحث السابق قلنا الأصل هو الإيمان بالله، وإلا مسألة الكفر بالطاغوت أمر متفرع على الإيمان بالله، لأن الأصل هو ذلك الأمر الفطري. فلهذا هنا بعد الآية ما قالت الذي الله ولي الذين آمنوا واجتنبوا الطاغوت، لأنه من يؤمن بالله بعد لا يمكن ماذا؟ أن يقبل الطاغوت. هذان لا يمكن أن يجتمع في وجود المؤمن، الإيمان بالله وقبول الطاغوت. فلهذا بعد هنا لم تذكر، كما في آيات أخرى قالت ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، بعد لا يحتاج إلى الكفر بالطاغوت. قالت الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه الآية المباركة تذكر الهدف الأصلي من الدخول في ولاية الله. وبعبارة أخرى نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يذكر لنزول الرسالات والكتب هدفين. الهدف الأول هو ما ذكرته آية سورة الحديد في الآية 25، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. إذن هدف كل الأنبياء والمرسلين والغاية المترتبة على وجود جميع الكتب السماوية هو ماذا؟ هو إقامة القسط في حياة الناس. هذا هدف يذكره القرآن. ولكن عندما نأتي إلى سنخ أو طائفة أخرى من الآيات نجد أنها تذكر هدفا آخر غير هذا الهدف، وهي قوله تعالى في سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن هدف الكتاب ليس هو إقامة العدل، وإنما هو إقامة ماذا؟ إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذه آية. والآية الثانية في سورة الحديد الآية 9، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. إذن في النتيجة هدف الرسالة، هدف الكتب السماوية ما هو؟ هل هو إقامة العدل في حياة الناس أو إخراج الناس من الظلمات إلى النور؟ أي منهما؟ الجواب أن بين هذين الهدفين توجد طولية، كما ذكرنا هذا البحث في مسألة قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هدف الخلق، ولكنه نفس العبادة ليست هي الهدف النهائي والغاية النهائية، بل الهدف النهائي هو الوصول إلى مقام اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن ما كان هدف صار وسيلة في موضع آخر، واعبد ربك صارت العبادة هدف لو وسيلة هنا. فإذا عندنا هدف متوسط وعندنا هدف نهائي، فإذا نظرنا إلى المتوسط فهو هدف، أما إذا نظرنا إلى النهائي فما كان هدف يكون ماذا؟ يكون وسيلة. كذلك في المقام، الهدف المتوسط هو إقامة العدل في المجتمع الإنساني، ولكن لماذا يريد الله أن يقام العدل في المجتمع الإنساني؟ ها؟ لماذا يريد الله أن يقام العدل؟ يقول لكي يخرج الإنسان بالعدل الاجتماعي من الظلمات ماذا؟ إلى النور. هسه هذه مسألة من المسائل الأصلية، وهو أن الفرد للمجتمع أو أن المجتمع للفرد، أي منهما؟ أن الفرد لأجل المجتمع أو أن المجتمع لأجل ماذا؟ لأجل الفرد، أي منهما؟ المهم بناء على ما ذكرنا أن الاجتماع العدل فيه مطلوب لأجل أن يصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى كماله الأصلي، وهو الخروج من الظلمات إلى النور. وهذه من حقائق القرآن، وهو أن الهدف النهائي للإنسان، الكمال النهائي للإنسان، هو الخروج من الظلمات إلى ماذا؟ إلى النور. ولكن نفس هذه الآيات التي أشرنا إليها وهي أن هدف الرسالات هو الخروج من الظلمات إلى النور، نجد هناك طائفة أخرى من الآيات تقول الخروج من الظلمات إلى النور ليس لكل الناس، وإنما لخصوص من؟ لخصوص طبقة معينة. من قبيل ماذا؟ من قبيل قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طب أنتم قلتم الكتاب أنزل لتخرج الناس، ولكن الله يخرج من فقط؟ يخرج المؤمنين. هذه آية. الآية الثانية في سورة الأحزاب آية 42 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذن هذا الكتاب لإخراج الناس لإخراج المؤمنين. الطائفة الأولى من الآيات قالت لإخراج الناس، هذه الطائفة من الآيات تقول لإخراج من؟ لإخراج المؤمنين. أو قوله تعالى في سورة الطلاق رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فكيف التوفيق بين الطائفة الأولى من الآيات التي ذكرت أن هذا الكتاب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وبين هذه الطائفة من الآيات التي تقول هي لإخراج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور؟ الجواب عن هاتين الطائفتين أو الجمع بين هاتين الطائفتين وجوه متعددة أشرنا إليها في أول بحث سورة البقرة. هناك أيضا كانت عندنا مشكلة من هذا القبيل، لأنه عندما نرجع إلى أول سورة أول آية في سورة البقرة، وإلى الآية 185 من سورة البقرة أيضا نجد شبه هذا التنافي الذي بين هاتين الطائفتين. مثلا الآية 185 من سورة البقرة تقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هذا الكتاب هدى للناس أو هدى لطبقة معينة، هدى للناس. أما الآية الأولى من سورة البقرة ماذا تقول؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في النتيجة الكتاب هدى للناس لو هدى للمتقين، ومن الواضح أن المتقين طبقة أخص من ماذا؟ من الناس. كما أن الذين آمنوا طبقة أخص ماذا؟ أخص من الناس. إذن كيف التوفيق بين هاتين الطائفتين من الآيات؟ ذكرت أجوبة متعددة بنحو الإجمال نشير إليها بعد، وتفصيله إن شاء الله الإخوة يرجعون إلى ذاك المبحث في أول سورة البقرة. الجواب الأول هو أن الكتاب وإن نزل إلى الناس جميعا، ولكن الذي ينتفع به هو طبقة مخصوصة وهم المتقون. كذلك في المقام: فإن الكتاب وإن نزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولكن الذي ينتفع به من؟ من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالمؤمن هو الذي يستفيد من هذا الكتاب فيخرج من الظلمات إلى النور، وإن كان الكتاب قد نزل ماذا؟ إلى الناس جميعا. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره الفخر الرازي في تفسيره الجمع بين هاتين الطائفتين. وقد عمق السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه هذا الوجه بهذا البيان، قال بأنه معنى ينتفع يعني الذين حفظوا الفطرة، فهؤلاء هم الذين خاطبهم هدى للمتقين، والذين دسوا الفطرة في التراب أم يدسه في التراب، هؤلاء ماذا؟ لم ينتفعوا بهذا الكتاب، لأن المفروض أن الإنسان ولد على ماذا؟ ولد على الفطرة. فمن استطاع أن يستفيد من هذه الفطرة فقد استفاد ماذا؟ وانتفع بهذا الكتاب. فهدى للمتقين، هدى للذين آمنوا، الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أما أولئك الذين ضيعوا الفطرة، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، عند ذلك هؤلاء لا ينتفعون بالكتاب. هذا الوجه كأنه تعميق ماذا؟ للوجه الذي ذكره الفخر الرازي. ولكن هناك وجه ثالث في هذا في الجمع بين الطائفتين، وهو أنه لا بد أن نرى أن القرآن الكريم هل يعد غير المؤمن إنسانا أو لا يعده إنسانا؟ فإذا قلنا أن القرآن الكريم يعد غير المؤمن إنسانا كما يعد المؤمن إنسانا، عند ذلك يأتي التنافي بين الطائفتين. الآية تقول هدى للناس وهدى للمتقين، وحيث أن الناس والمتقين هذا إنسان وذاك إنسان، إذن ما معنى أنه هدى للناس وهدى للمتقين؟ أما عندما نرجع إلى القرآن الكريم نرى بأنه إنما يطلق لفظ الناس ويريد به الأعم من الإنسان الواقعي والإنسان الظاهري وإن كان في واقعه حيوان. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا. إذن هو يعتقد أن جميع الناس أحياء أو لا يعتبرهم أحياء؟ لا يعتبرهم أحياء. فلهذا قالت الآية إذا دعاكم لما يحييكم، فلهذا قالت الآية أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذن الناس والدواب في القرآن الكريم في بعض الأحيان يترادفان، يعني الناس مع الدواب في درجة واحدة. نعم الفرق بينهما أن الدواب تمشي على أربع وهذا يمشي ماذا؟ وهذا يمشي على اثنين، وإلا كما يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: والظاهر ظاهر إنسان والقلب ماذا؟ ها؟ قلب حيوان، وذلك ميت الأحياء. إذن هنا عندما قالت الآية المباركة هدى للناس، من هم ناس حقيقة؟ والناس حقيقة هم من؟ ها؟ المؤمنون المتقون. ليخرج الناس من الظلمات، أو لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. من هم الناس؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما غير المؤمن، غير الذين عملوا الصالحات، غير المتقين، أساسا لا يستحق خطابا، لأنه ليسوا بناس، وإنما هم ماذا؟ كالأنعام، بل هم أضل. هذا أيضا وجه ثالث للجمع بين هذه الآيات. يبقى عندنا بحث آخر، وهو أنه ما معنى الإخراج؟ قوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما معنى الإخراج هنا؟ في الوهلة الأولى من الواضح الإخراج لا يكون إلا عن دخول سابق، لا يقال لمن لم يدخل في شيء أنه ماذا؟ أخرج من. متى يقال أخرج من هذه الغرفة؟ إذا ماذا؟ إذا دخل إليها. أما إذا لم يدخل فلا معنى ماذا؟ فلا معنى للإخراج. من هنا قد يأتي هذا التساؤل، وهو أنه هذه الآية تقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا كان الشخص كافرا بالولادة وبعد البلوغ ثم آمن، الآية واضحة الانطباق عليه، لأنه كان في ظلمات الكفر، وبالإيمان الله ماذا؟ أخرجه من الظلمات إلى نور الإيمان. أما إذا كان الإنسان مؤمنا بالولادة ومؤمنا بعد البلوغ، فهل يطلق عليه أنه أخرج من الظلمات إلى النور أو لا يطلق؟ والآية عامة أو خاصة؟ ها؟ من الواضح أن الآية تريد أن تشمل الذين لهم سابقة الإيمان، ومن لم يكن له ماذا؟ سبق الإيمان. وبعبارة علمية الآية تثبت الدفع والرفع معا. مو بالضرورة لابد أن تقول الآية تريد أن تقول من كان في الظلمات نخرجه ماذا؟ إلى النور. لا، حتى من لم يكن في الظلمات أيضا نقول ماذا؟ نخرجه إلى النور. فكيف التوفيق؟ ما أدري المطلب واضح الإشكال أو التأمل. المهم أن الآية المباركة تقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا الإخراج في الوهلة الأولى كأنه يختص بالرافع، ولا يشمل ماذا؟ ولا يشمل الدافع. يختص بمن كان في الظلمات ثم أخرج ماذا؟ إلى النور. مع أن الآية المباركة ماذا؟ مطلقة، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أعم من أن يكون له سابقة الإيمان أو لم يكن له ماذا؟ سابقة الإيمان. الجواب عن ذلك: القرآن الكريم يستعمل في جملة من الموارد، قاعدة مهمة هذه في القرآن، يستعمل في جملة من الموارد ألفاظا ويريد بها الدفع والرفع معا، لا الرافع دون الدافع. من هذه الموارد قوله تعالى، قال تعالى في سورة يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وأنتم تعلمون أن الترك فرع ماذا؟ لا يقال لمن لم يأخذ شيئا أنه ماذا؟ تركه، مع أن القرآن استعمل هنا في يوسف أنه ماذا؟ ترك الشرك، يعني أنه كان على الشرك ثم تركه، حاشاه ذلك، مضافا إلى أن الآية بعد ذلك تثبت. إذن لا، ليس بالضرورة أن يكون هناك حالة سابقة مخالفة حتى يطلق ماذا؟ حتى يطلق التارك أو حتى يطلق الإدخال. إذن الإدخال ليس بالضرورة تكون حالة سابقة ماذا؟ الإخراج ليس بالضرورة تكون حالة سابقة ماذا؟ بالدخول. حتى لو لم يدخل فيصدق ماذا؟ الإخراج. كما هذه الآية، حتى لو لم يأخذ يصدق ماذا؟ يصدق التارك. فلهذا قالت الآية المباركة بعد ذلك: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وأنتم تعلمون ما كان لنفي الشأنية مو لنفي الفعلية، أساسا ليس من شأننا أن نشرك. إذا لم يكن من شأنك أن تشرك، إذا تركت ليس معناه كنت ثم تركت، هذا مورد. المورد الآخر في سورة النحل: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. التفت إلى النكتة في الآية: يردوا لا تطلق إلا متى في العرف عندنا، أنت إذا كنت في مكان ثم خرجت منه ثم ماذا؟ رددت إليه أو رددت إليه. القرآن يقول ثم يردوا ومنكم من يردوا. شنو كنا قبل ذلك نحن في أرذل العمر حتى نرد إلى أرذل العمر؟ لا ما يخالف، ولكن يرد، أريد أقول كلمة استعمل يرد مع أنه حالة سابقة ماذا؟ ما موجودة فيها. لا يرد إلى أرذل العمر، يرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر مو مراد الضعف، المراد من أرذل العمر يعني العمر الكبير، يعني إلى هذا المعنى. حس ذاك إذا بذاك المعنى بعد الآية لا تكون شاهد. المهم إذا هنا وقفنا على كلمة يرد، يرد في العرف لا يطلق إلا متى؟ إذا كان حالة سابقة له ويرد إليها. الآية قالت ثم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، مع أنه لم يكن لنا سابقة أرذلية العمر إلا إذا فسرنا أرذل العمر ماذا؟ بالضعف. ومن الواضح أن الإنسان كان ضعيفا ثم صار قويا ثم صار ضعيفا. إذن القرآن الكريم له شواهد من هذا القبيل، والروايات أيضا فيها أيضا إشارة إلى هذا المعنى. من هذه الروايات مجموعة من الروايات في هذا المجال، منها هذه الرواية عن النبي الأكرم قال: من أطعم أخاه حلاوة أذهب الله عنه مرارة الموت. ومن الواضح أذهب يعني موجودة حتى ماذا؟ حتى تذهب، مع أنه أذهب استعملت للرافع لو للدافع، هنا استعملت للدافع ولم تستعمل للرفع. معنى الرفع يعني كان موجودا ورفع، معنى الدفع أنه لا يعطي مجالا لأن يأتي. فهنا مع أنه استعمل أذهب ولكن يراد به ماذا؟ الدافع، ولا يراد به الرفع. كذلك في المقام: ليخرجكم من الظلمات إلى النور، مو مراد منه الرافع بل يشمل أيضا ماذا؟ الدفع، يعني لا نجعل مجالا للظلمات أن تصل إلى ماذا؟ إلى الإنسان. هذا هو معنى الدفع بعد يكون في الآية. يعني الناس على قسمين: قسم منهم في الظلمات نخرجهم إلى ماذا؟ إلى النور، وقسم منهم في النور فلا نتعطي مجالا للظلمة أن تصل ماذا؟ أن تقترب إليهم. هذا معنى أن الإخراج يشمل الدفع والرفع معا. أو قوله عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من تصدق بصدقة حين يصبح أذهب الله عنه نحس ذلك اليوم. خب من الواضح أذهب مو أنه كان النحس موجودا ثم يذهب. ومن هنا نحن في آية التطهير، إذا يتذكر الإخوة قلنا في محله بإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أشكل الآلوسي قال إذهاب الرجس فرع ماذا؟ فرع وجوده. إذن هذه الآية مو فقط لا تدل على العصمة بل تدل على عدم العصمة. في آية التطهير في بحث الإمامة قلنا أن الآلوسي قال هذه الآية ليس فقط لا تدل بل تدل على عدم العصمة. قلنا هناك الإذهاب يشمل الرفع والدفع.